بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستأنف التعليق على الأحاديث في أبواب الإيمان والعقائد. وتكلمنا في اللقاء الماضي على جملة من الأحاديث في أبواب الألوهية، ثم دخلنا في الصفات، وذكرنا مواقف الناس تجاه الشفاعة، الأقوال في الشفاعة والطوائف في الشفاعة. من يذكرهم لنا؟ أبو محمد، أنت تو حديث عهد بإقامة، إيه؟ طيب، تكلمنا على مقدمة في الأسماء والصفات، وذكرنا الفرق بين الأسماء والصفات. من يذكر لنا الفرق بين الأسماء والصفات؟ يلا محمد، دامك أنك مصر وكذا. طيب، تكلمنا أيضا من ثمرات العناية بتوحيد الأسماء والصفات أن من أحصاها دخل الجنة. ما المقصود بالإحصاء أبو حميد؟ نعم، حسنت. هذه أربعة مراتب لي الإحصاء. وثم ذكرنا فضيلة أن من يحب الأسماء والصفات يحبه الله تعالى. طيب، بعد ذلك من الأبواب باب أسماء الله تعالى كلها حسنى وصفاته كاملة لا نقص فيها. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسقي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولد. هذه قاعدة من قواعد الأسماء والصفات، وهي أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، ومعنى حسنى أي بالغة في أعلى درجات الحسن، بدليل الآية: ولله الأسماء الحسنى. وأيضا صفات الله سبحانه وتعالى كذلك كاملة، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. البشر لهم صفات لكن صفاتهم فيها نقص، الله سبحانه وتعالى صفاته كاملة، بدليل قول الله عز وجل ولله المثل الأعلى. ولو تأملنا في أسماء الله، مثلا اسم الله عز وجل الحي، فاسم الله الحي متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يعقبها زوال. الإنسان حي لكن قبل عدم وبعد زوال. الله سبحانه وتعالى له الحياة الكاملة، وهذه الحياة أيضا مستلزمة لصفات، مستلزمة لعظم قدرة الله، ومستلزمة لعلم الله وغيرها من الصفات. وتحت هذا الباب ذكرنا هذا الموقف من هذه المرأة التي لما وجدت صبيها بعد فقدها احتضنت الصبي، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الصحابة، فقال أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعبادي من هذه بولد. فالحديث فيه ذكر رحمة الله عز وجل، الرحمن اسم من أسماء الله عز وجل، وتشتق منها صفة الرحمة لله عز وجل، رحمة الله الكاملة الشاملة التي لا يعتريها نقص. فرحمة الله عز وجل مقرونة بتمام العلم، بتمام العلم. ولذلك في الآية ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، قرن الله بين الرحمة والعلم. العباد الإنسان قد يرحم انطلاقا من عاطفة، قد تكون رحمته في موقف خطأ، لكن رحمة الله سبحانه وتعالى عن علم، رحمة تامة. فصفات الله سبحانه وتعالى كاملة لا نقص فيها. ولذلك نجد في القرآن أن الله سبحانه وتعالى أبطل ألوهية الأصنام لأن فيها نقص، لأن فيها نقص لا تستحق الألوهية. في قصة إبراهيم مع والده، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ونزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن صفات النقص، فقال وتوكل على الحي الذي لا يموت. البشر يموتون لكن حياة الله سبحانه وتعالى كاملة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في السنة في كثير من الأحاديث، لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال قال إنه أعور وربكم ليس بأعور. ولما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في الطريق فرفعوا أصواتهم بالذكر، فقال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا. الصفات باعتبار دلالتها على الكمال والنقص تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول صفات كمال محض، يعني ليس فيها أي نقص، فهذه تثبت لله سبحانه وتعالى. والقسم الثاني عكس هذا، صفات نقص مطلقا، صفات يعني ما يفهم فيها المدح ولا الكمال، مثل الخداع. الخداع صفة نقص، ولذلك لا يوصف الله عز وجل بهذه الصفة. ولذلك من الأخطاء الفاحشة عند بعض العوام خان الله من يخونه، العبارة فاحشة مخالفة للعقيدة. الله سبحانه وتعالى منزه عن هذه الصفات التي فيها نقص. القسم الثالث من الصفات صفات تكون كمالا في حال ونقصا في حال، هذا القسم الثالث. فهذه لا تثبت إطلاقا ولا تنفى إطلاقا، بل لا بد فيها من التفصيل، فتثبت لله عز وجل في الحال التي تكون كمالا، وتمتنع في الحال التي تكون نقصا. ومثل العلماء لها بصفة المكر والكيد والخداع، الكيد والمكر والخداع. هذه الصفات تكون أحيانا كمالا. متى تكون كمال؟ إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها. واحد يتعامل بالمكر، تعامله بالمكر، هذا يدل على الكمال، يدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثله أو أشد، في هذه الحال تكون كمال مثل هذه الصفة. وتكون نقصا إذا كانت من غير هذه الحال، يعني لم تكن على وجه المقابلة. ولذلك نجد أنها تثبت لله عز وجل في وجه المقابلة في القرآن، ويمكرون ويمكر الله، فالمكر هنا مقابل مكرهم، فهي صفة كمال. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، على وجه المقابلة لما كان منهم الخداع الله سبحانه وتعالى أقدر فعاملهم بالمثل، وأملي لهم إن كيدي متين. أيضا في هذا الباب أقسام صفات الله عز وجل باعتبار الجمال والجلال، أقسام صفات الله باعتبار الجلال والجمال، وهي نوعان. النوع الأول صفات الجمال، صفات الجمال. وصفات الجمال عند العلماء هي الصفات التي تبعث في القلب محبة الخالق والرغبة فيما عنده، مثل صفة الرحمة وصفة المغفرة وصفة الرأفة، هذه كلها صفات جمال. النوع الثاني صفات الجلال، صفات الجلال، وهي الصفات التي تبعث في القلب مخافة الله، تبعث في القلب تعظيم الله عز وجل، ومثلها صفة القوة لله، صفة القدرة، صفة القهر. وهذا تجدون في يعني عبارات أهل العلم، كما في الختمة التي تنسب لشيخ الإسلام تيمية: المتوحد بالجلال لكمال الجمال. إذن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، وصفاته كلها كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. أيضا من القواعد باب إثبات الصفات لله على وجه الحقيقة. عن سليم بن جبير مولى أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله تعالى: سميعا بصيرا. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، التي تليها السبابة، يعني عندك الإبهام ثم السبابة. قال أبو هريرة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعيه، يعني على عينه وأذنه. هذه قاعدة عظيمة مهمة، وهو أن الواجب إثبات صفات الله عز وجل على حقيقتها وظاهرها دون تعطيلها ودون تحريفها بالمجازات الباطلة، وهذا في سائر النصوص، سواء كانت نصوص الصفات أو غيرها. نصوص القرآن والسنة الأصل فيها أنها تجرى على الظاهر، وفي هذا الحديث، في حديث الباب، فيه إثبات السمع والبصر لله عز وجل. السمع هو إدراك المسموعات، البصر هو إدراك المرئيات، هذا المعنى الظاهر، وهذه حقيقة السمع والبصر، فتثبت لله عز وجل على حقيقتها من غير تعطيل، من غير نفي، ومن غير تمثيل لها بصفات المخلوقين. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار بإصبعه، إصبعيه إلى الأذن والعين لبيان تحقيق صفة السمع والأذن ببيان موضعها من الإنسان، ببيان موضعها من الإنسان. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يخاطب الناس بما يعرفون، بما يعرفون، وليس المقصود منه تشبيه الخالق بالمخلوق، فإن الله منزه عن مشابهة المخلوقين. وهذه القاعدة، وهي قاعدة أن النصوص تجرى على ظاهرها، لها أدلة كثيرة لابد أن نعرفها. من هذه الأدلة أن النصوص تجرى على ظاهرها، يعني نصوص الصفات، عموم النصوص. الدليل الأول أن الله وصف القرآن بأنه عربي، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا. ولما كان القرآن عربيا اقتضى أن يفهم باللسان العربي، واللسان العربي يفهم على ظاهره. هذا الدليل الأول، أن القرآن أنزل بلغة العرب، والعرب تعرف من الكلام ظاهره إلا إذا جاءت قرينة. الدليل الثاني أن الله سبحانه وتعالى ذم اليهود على التحريف، ذم اليهود على التحريف، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني تأتي الكلمة على معناها الواضح هم يحرفون هذا الظاهر، وهذا الذم لمن يخرج عن الظاهر. أيضا من الأدلة ثالثا أن الله سبحانه وتعالى وصف القرآن بالبيان والإحكام والتفصيل كما في آيات كثيرة: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. إذا كان الكلام محمول على غير الظاهر هذا ينافي البيان، هذا ينافي البيان، هذا ينافي الإحكام. يعني أنا أقول لك كلام ظاهر تقول أنا ما أقصد هذا الكلام، هذا ليس بيان، هذا إلغاز، إلغاز هذا. فالأصل أن الكلام يؤخذ على ظاهره، والقرآن موصوف بهذه الأوصاف، أنه بيان وأنه محكم، والمحكم هو الظاهر الذي يظهر. وأيضا من الأدلة أن الله سبحانه وتعالى يسر القرآن للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وأن الله سبحانه وتعالى دعا إلى تدبر القرآن. إذا كانت هذه المعاني على غير ظاهرها كيف نتدبرها؟ كيف نتدبرها؟ هذا تكليف بما لا يطاق. الله يقول أفلا يتدبرون القرآن، ثم يأتيك واحد يقول هذا القرآن اللي تقرأ أنت الآيات هذه لها معنى آخر، لها معنى باطن. طيب كيف الله يأمرنا بالتدبر ولها معنى باطن ونحن لا نعرف هذا المعنى الباطن؟ هذا فيه اتهام للقرآن بهذه الطريقة. وأيضا مما يقال في هذا الباب خامسا، أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذا القرآن بلفظه ومعناه، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في موضع واحد أن هذه الآيات تفيد معنى غير الظاهر. كم من الأحاديث، التي آلاف الأحاديث نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما في موضع واحد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا القرآن ليس على ظاهره كما يقول هؤلاء. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل بيّن ذلك، وكان منها آيات الصفات وحديث الصفات. أيضا سادسا، أن الصحابة لم يستشكلوا هذا الظاهر، ولم يرد منهم يوم من الأيام استشكال مع النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أن هناك معنى باطن، أو سألوا عن معنى باطن لهذه الآيات، مشوا على الظاهر. كل هذه الأدلة تدل على ماذا؟ أن الأصل إجراء النصوص على ظاهرها، والأصل إجراء الصفات على ظاهرها وعلى حقيقتها. صرف هذا الظاهر عن الحقيقة إلى المجازات، هذا الذي خرج من أهل البدع. ولذلك جاءت النصوص الكثيرة عن العلماء بتقرير أن الصفات محمولة على الحقيقة وليس على المجاز وليس على التحريفات. الجهمية والمعتزلة والفرق هؤلاء حملوا هذه النصوص، نصوص الصفات، على غير ظاهرها. أقرأ سريعا بعض النقول. يقول الدارمي: ونحن قد عرفنا بحمد الله تعالى من لغات العرب هذه المجازات التي اتخذتموها دلسة وأغلوطة على الجهال، يعني في التعامل مع الصفات. وجاء عن ابن جرير الطبري، يعني هذا الآن نتكلم عن الدارمي في القرن الثالث، الطبري في القرن الرابع، قيل: إذا قيل ما الصواب في هذه الآيات؟ قال: أن نثبت حقائقها على ما نعرف من جهة الإثبات ونفي التشبيه. أيضا جاء عن الكرجي، وهو أيضا يعني من علماء السلف في القرن الرابع، وأرسل رسالة القادرية إلى بعض البلدان، قال: لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه، وكل صفة وصف بها نفسه أو وصفه بها نبيه فهي صفة حقيقية لا صفة مجاز. أيضا ابن مندة أيضا في القرن الرابع ذكر صفة اليدين، قال أنها على الحقيقة. ابن عبد البر نقل الإجماع على هذا الأمر، قال: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، لا على المجاز. وهذا ما يسميه أهل العلم بالإمرار، بالإمرار. يعني تجدون أن العلماء في كتب العقيدة يقولون: ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات؟ يقولون الإقرار والإمرار كلمتان فقط، الإقرار والإمرار، تقرها وتمرها على حقيقتها، لا تعطلها ولا تمثلها ولا غيرها. إذن هذه من القواعد المهمة، أن الصفات تحمل على ظاهرها وهو الأصل في النصوص. أيضا من القواعد باب أسماء الله وصفاته معلومة المعاني، أسماء الله وصفاته معلومة المعاني. كان أبو صالح هذا تلميذ أبو هريرة في علم الحديث، إذا أطلق أبو صالح عن أبي هريرة هو ذكوان السمان، هذا معروف بالاستقراء. قال كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرفوع. هذه قاعدة في أن صفات الله عز وجل معلومة المعاني، أسماء الله عز وجل وصفاته. فهنا مثلا اسم الله الأول في الحديث اللهم أنت الأول، ما هي الأولية؟ قال فليس قبلك شيء، معنى ظاهر معلوم. وأنت الآخر، قال فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، بيان لهذه المعاني. وهذا ما قرره العلماء في معاني الصفات، أنها معلومة المعنى. ليش معلومة المعنى؟ لأنها على لغة العرب كما فصلنا، على ظاهرها تفهم على لغة العرب. يقول ابن جرير الطبري في تفسيره قال وأولى المعاني بقول الله ثم استوى إلى السماء، قال على عليهن وارتفع، قال والعجب ممن أنكر المعنى المفهوم من كلام العرب الذي هو العلو والارتفاع. خلاص هذا المعنى الظاهر، فتثبت المعنى لهذه الصفة. وقال ابن قتيبة فإن قال لنا أي الجهمي ما اليدان ها هنا، قلنا له هما اليدان اللتان تعرف الناس كذلك، يعني على ما يعرف بلغة العرب من الصفات. وتفسير الصفات، معاني الصفات، ورد عن السلف، يعني جاء في الآثار الثابتة في مصنف عبد الرزاق قال سمعت ابن جريج يقول وغضب في شيء فقيل له أتغضب يا أبا خالد؟ فقال قد غضب خالق الأحلام، إن الله تعالى يقول لما آسفونا قال أغضبونا. فسر يعني المعنى الظاهر لصفة الله سبحانه وتعالى. قال البخاري في صحيحه قال أبو العالية استوى إلى السماء ارتفع، وقال مجاهد استوى على. وهذا التفسير، تفسير الصفات، منقول عن السلف، منقول عن ابن عباس والربيع بن أنس وغيرهم، فهم يبينون معاني الصفات. معاني الصفات معلومة، نعرف معانيها، ليست مجهولة. يعني لما نقول السمع هو إدراك المسموعات، بصر إدراك المرئية، فهي على ظاهرها. الناس في الظاهر من صفات الله عز وجل طوائف، وقد مضوا معنا على سبيل الإجمال في الحائية، لكن نأتي عليهم على وجه التفصيل. القسم الأول هم من جعلوا الظاهر المتبادر معنى يليق بالله سبحانه وتعالى، وأبقوا هذه الدلالات، دلالات الصفات، وهم أهل السنة وهم السلف. وقد مضى كلام ابن عبد البر نقل الإجماع على إبقاء هذه الصفات على ظاهرها، وهذا هو الصواب كما ذكرنا، لأن القرآن عربي، فالأصل فهم هذه الصفات على لسان العرب. وأيضا لماذا هذا الصواب؟ أن هذا تفسير السلف، السلف فسر الاستواء بالعلو. فإذا يعني من جهتي أن القرآن عربي وتجرى هذه الصفات على ظاهرة، وأن هذا فعل السلف، إلى ما ذكرنا أنه لم يرد خلاف ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا السلف. القسم الثاني من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات هو التشبيه، هو التشبيه، فقالوا صفات الخالق تشابه صفات المخلوقين، وهذا المذهب باطل، باطل لوجوه. الوجه الأول أن هذا مخالفة صريحة للنصوص، فالله سبحانه وتعالى نفى التمثيل، قال ليس كمثله شيء، فكيف تمثل الله سبحانه وتعالى بالمخلوقين؟ وأيضا أن هذا مخالف لما فهمه السلف، السلف فهموا الصفات على ظاهرها، لم يفهموا هذا التمثيل. أيضا مما يدل على بطلان هذا المذهب الشيء الثالث، العقل يدل على مباينة الخالق للمخلوق، أن صفات الخالق غير صفات المخلوق. طيب، هؤلاء المشبهة أهل التشبيه قد يأتون بشبهة، يقولون أن الله سبحانه وتعالى يقول لعلكم تعقلون، والله سبحانه وتعالى خاطبنا بما نعقل، ونحن لا نعقل إلا ما نرى. هذه اليد، هذه نعقل اليد، احنا يد بني آدم، البصر بصر بني آدم، السمع سمع بني آدم، فهذا يقتضي أن الصفات التي ذكرها الله عز وجل تشبه صفات المخلوقين. كيف نرد عليهم؟ الرد من وجوه على هذه الشبهة، قالوا أن الله خاطبنا بما نعقل وبما نراه، نحن نرى إنسان له سمع وبصر، الله ذكر سمع وبصر، يعني صفات الله نفس صفات المخلوق. نقول أولا أن الذي خاطبنا بهذه الصفات هو الذي خاطبنا بقوله ليس كمثله شيء، وهو الذي خاطبنا بقوله فلا تضربوا لله الأمثال. الوجه الثاني نقول له، ألا تثبت لله عز وجل ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين؟ هم يتفقون على هذا الأمر، يقول لله عز وجل ذات لا تشبه ذوات المخلوقين، فيقال له فلتعقل لله عز وجل صفات لا تشبه صفات المخلوقين. سوف يأتي معنا أن القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أنك تثبت لله ذات ما تشبه ذوات المخلوقين، كذلك الصفات. أيضا يقال له: ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الاسم ويختلف في الحقيقة؟ يعني في الواقع أنت ما ترى في أشياء كثيرة تتفق في المسميات وتختلف في الحقيقة؟ يقال له: تعال معنا إلى حديقة الحيوان، ما رأيكم؟ حتى ينظر، يعني مثلا اليد، لينظر إلى يد الفيل ولينظر إلى يد القرد ولينظر إلى يد الأرنب، هذه كلها يد 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 وصفت، اتفقت في المسميات، لكن هل هي بنفس الحقيقة؟ كلا. وهذه قاعدة، أن الاتفاق في المسميات لا يلزم منه الاتفاق في الحقائق، هذه قاعدة قررها أهل العلم. ولذلك ذكر ابن خزيمة كلام جميل، يقول: لو شبه بعض الناس يد قوي الساعدين، يعني لو واحد يشبه شخص قوي الساعدين شديد البطش، عالم بكثير من الصناعات، جيد الخط، سريع الكتابة، بيد ضعيف البطش من الآدميين، خلو من الصناعات والمكاسب، قالوا أخرق، هذا مجنون، كيف تشبه هذه اليد بهذه اليد؟ هذه يد فيها صفات وهذه اليد ما فيها الصفات. طيب إذن لماذا شبهتم الله بالمخلوقين؟ الله سبحانه وتعالى من باب أولى له المثل الأعلى. وقال: يقال للمعطل، هذا كلام ابن خزيمة، يدك شبيهة بيد قرد أو خنزير أو دب أو كلب أو غيرها من السباع. ماذا سيقول؟ يعني هذا هو الواقع. فهذا يعني رد على هذه الشبهة. القسم الثالث: من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات هو التعطيل، التعطيل بعد التشبيه. يعني الفريق الثاني جعلوا الظاهر المتبادر التمثيل ووقفوا على التمثيل، قالوا أن صفات الله تشابه صفات المخلوقين، خلاص وقفوا. هذه الطائفة لا، قالوا صفات الله تشابه صفات المخلوقين، إذا ماذا نفعل؟ ننفيها. التعطيل هو النفي، فقالوا ننفي هذه الصفات. وهذا المذهب باطل أيضا، وبطلانه أن فيه جناية على النصوص، جعلوها تدل على معنى باطل وهو تشبيه الله عز وجل بالمخلوقين. وأيضا صرفوا الوجه الثاني، أنهم صرفوا الظاهر المتبادر من هذه الألفاظ، وأيضا مخالف لي ما عليه السلف من إثبات هذه الصفات. القسم الرابع هم الذين قالوا أن هذه الظواهر نثبتها لكن بمعاني مختلفة، يعني ليست هذه المعاني مقصودة، وهؤلاء هم أهل التحريف المحرفة، حرفوا هذه المعاني، ومذهبهم باطل أيضا. لماذا؟ أولا لأنهم صرفوا النص عن ظاهره المتبادر، ثانيا خالفوا طريقة السلف الذين أثبتوا معاني هذه الصفات، ثالثا وهو مهم، أن هؤلاء الذين حرفوا في نفس الوقت يثبتون صفات أخرى، يعني يأتون لبعض الصفات يقول هذه الصفة معناها على وجهها، ويأتون لصفة أخرى يحرفون المعنى. طيب لماذا هنا أثبتتم الصفة على معناها وهنا حرفتها. قالوا هذه نثبتها كما يليق بجلال الله. نقول أثبت الثاني كما يليق بجلال الله. لماذا التفريق؟ القاعدة عند العلماء أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، ما في فرق. لماذا تفرق بين هذه الصفات؟ القسم الخامس وهم المفوضة. المفوضة، المفوضة قالوا المعاني، معاني صفات الله عز وجل غير معلومة. معاني صفات الله عز وجل غير معلومة، يقول لها معاني لكنها غير معلومة، نحن لا نعرف هذه المعاني. وهؤلاء الرد عليهم بما ذكرناه في الوجوه، أن القرآن على ظاهره والصفات على ظاهره، أنت تخالف لغة العرب وتخالف طريقة السلف في هذا الأمر والإيضاح الموجود. ومعاني الصفات، معاني الصفات من أين تفهم؟ إما أن تفهم من النصوص، في نصوص تشرح معنى الصفة مثل عندنا هذا الحديث الأولية مثلا، أو من لغة العرب، وهذا الأصل، لغة العرب يشرح معاني الصفات. وهذا المذهب هو مذهب المفوضة الذين يقولوا أن معاني الصفات غير معلومة من المذاهب الفاسدة، يعني يترتب عليه اللوازم الباطلة التي ذكرناها. يلزم منه أننا لا نستطيع تدبر القرآن لأننا ما نعرف معاني الصفات. يلزم منه أننا ما نستطيع أن نتعبد الله بالعبوديات الموجودة في الأسماء والصفات لأننا ما نعرف معانيها. يلزم منه لوازم كثيرة باطلة. ولذلك وصف الشيخ الإسلام ابن تيمية هذا المذهب ومذهب التفويض بأنه شر أقوال أهل البدع والإلحاد. هم توهموا هذه التوهمات فجرهم ذلك إلى هذه العقائد. إذن خمسة مذاهب وطرق تجاه الصفات. أيضا من القواعد باب قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله تعالى. ولذلك تجدون العلماء يذكرون في بعض الكتب يقول صفات الله معلومة من جانب ومجهولة من جانب، معلومة من جهة المعاني، مجهولة من جهة الكيفيات. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. هناك أمور غيبية لا يطلع عليها المرء، أخفاها الله سبحانه وتعالى عن الإنسان، مغيبات كثيرة ما تعلمها. إذا عرفنا في القاعدة السابقة أن صفات الله عز وجل معلومة المعاني، وفي هذه القاعدة أن صفات الله عز وجل مجهولة الكيفيات، فالمسلم يقطع أمله في إدراك كيفية صفات الله عز وجل، ولا يشغل باله بذلك. أن تثبت لله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يتكلم لكن ما تقول كيف يتكلم، ولذلك يقال بلا تكييف، أنت ما تدخل في الكيف. هناك كيفية لكنها مجهولة غير معلومة. والدليل على هذه القاعدة قول الله عز وجل ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، فهذا من الغيب، الإنسان ما يطلع عليه ولا يقف عليه. وأيضا مما يدل على هذه القاعدة أن الله سبحانه وتعالى لم يطلع أحد على ذاته، ولم يطلع أحد على كيفية صفاته. ومعرفة هذا الأمر توقيفي، معرفة هذا الأمر توقيفي، فلذلك لا يعلمه الإنسان. يعني كل صفات الله التي عرفناها كيف عرفناها؟ من خلال النص، خلال النص. لكن إذا لم يرد نص فلا يمكن أنك تعرفه. الأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى لم يكلف العباد بمعرفة كيفية صفاته ولا التعبد بذلك. أنت مطالب تعرف معاني الأسماء، معاني الصفات، تتعبد الله بذلك، أما الكيفيات فغير مطلوب من كذلك. ولذلك كان السلف يشتد نكيرهم على هذا الباب، كما جاء عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن لما سأله الرجل استوى على العرش كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق. وأيضا قصة الإمام مالك لما جاءه الرجل قال كيف استوى، فأطرق الإمام مالك رأسه حتى علاه الرحضاء، تصبب عرقا من هذا السؤال، الرجل كيف يسأل عن الكيفية؟ هذا ما عرف إلا عن أهل البدع، أمر مجهول غيبي، لماذا تسأل عن مثل السؤال هذا؟ كانك تسأل كيف الروح، أمر غيبي ما تعرفه، الغيبيات التي أخفاها الله سبحانه وتعالى. فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به أن يخرج. وجاء الإمام أحمد في ذكر الأحاديث الصفات قال إن أهل الجنة يرون ربهم، قال فيصدقها ولا يضرب لها الأمثال. قال هذا ما اجتمع عليه العلماء وفي الآفاق اتفقوا على هذا الأمر أن الكيفيات مجهولة. يقول ابن القيم في كلام جميل يقول العقل قد يئس من تعرف كنه الصفة وكيفيتها، فإنه لا يعلم ذلك كيف ذلك إلا الله، ما يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا المؤمن يقطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله عز وجل، يدرك المعاني لكن الصفات لا يدركها، يعني تفصيل الكيفيات لا يدركها. أيضا من القواعد أسماء الله أعلام وأوصاف. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذه قاعدة، أسماء الله عز وجل أعلام، أعلام تدل على ذات الله عز وجل، وأوصاف تدل على المعاني، تدل على المعاني. فكل أسماء الله عز وجل فيها وصف، فيها معنى، فيها معنى. أما أسماء البشر ما فيها، ما فيها. يعني ممكن واحد اسمه كريم ويكون ماذا؟ بخيل، صح. ممكن واحد اسمه خالد، هل هو خالد ولا بيموت؟ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. لكن أسماء الله عز وجل أوصاف لها معاني، الله سبحانه وتعالى كريم، كريم، غفور، غفور، يعني له صفة المغفرة، له صفة الكرم وغيرها. فهذه كلها أسماء الله عز وجل تدل على ذات الله عز وجل، الحي يدل على ذات الله، العليم يدل على ذات الله، الغفور يدل على ذات الله. لكن كل واحدة لها ماذا؟ معنى. الحي له معنى، الغفور له معنى، العليم له معنى، معاني مختلفة. وهذا دل عليه القرآن يعني في ذكر أسماء الله عز وجل المتعددة، وربك الغفور ذو الرحمة وهو الغفور الرحيم، وغيرها من النصوص التي ذكرت أسماء كثيرة لله سبحانه وتعالى. وحتى قالوا من جهة اللغة قال عليم لمن له علم. وبهذا يعلم يعني انحراف من سلبوا المعاني، معاني الصفات، كما ذكرنا في السابق. المعطلة، المعطلة لما تأتي له تقول إذا أنت تثبت أن من أسماء الله العليم، ماذا تقول؟ ماذا يقول؟ يقول عليم من غير علم، حكيم من غير حكمة، يثبت الاسم يقول هي أعلام لكن ليست أوصاف. أهل السنة يقولون لا، أسماء الله عز وجل أعلام تدل على ذات الله عز وجل وأيضا فيها المعاني، وهذا نقل أهل العلم يعني الأقوال فيه الكثيرة. وأيضا من الفوائد أختم به التي ذكرت في هذا الباب، قال العلماء الدهر ليس من أسماء الله، الدهر ليس من أسماء الله، يعني ذكروا حديث يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر وأنا الدهر، قالوا الدهر ليس من أسماء الله. لماذا؟ لأن الدهر جامد ليس له معنى، الدهر هو الزمان. إذن ما معنى الحديث أنا الدهر؟ قالوا أنا أقلب الزمان، أقلب الدهر، أقلب الليل والنهار. فالله سبحانه وتعالى يقلب الليل والنهار، يقلب الدهر. لا يمكن أن نجعل من أسماء الله عز وجل الدهر، لأن أسماء الله أعلام وأوصاف، الدهر ما في صفة، جامد. هذه ممكن يكون للبشر الجمادات، لكن الله سبحانه وتعالى لا، كل أسماء الله عز وجل أعلام وفيها صفات. وقد ذكر أهل العلم أن العلمية والوصفية هي لأسماء الله وأسماء الرسول وأسماء القرآن، هذه تشترك كلها أعلام وأوصاف، هي علم وأيضا في نفس الوقت وصف. نقف عند هذا القدر من التعليق، نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.